إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله لقد جاءت شريعة الإسلام نظاما كاملا ومنهاجا شاملا لكل جانب من جوانب الحياة فنظمت علاقة العبد بربه وعلاقة العبد بنفسه وأسرته وعلاقة العبد بمجتمعه ومن حوله وذلك لتحقيق المودة والإخاء وإيجاد التراحم والتعاطف وتقوية أواصر المحبة ووشائج الأخوة من أجل أن ينعم الناس ويسعد الناس وتتحقق الخيرية لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس ويعم الخير والصلاح لكل جانب من جوانب الحياة ولكل نظام من أنظمة المجتمع ومن الأنظمة التي أولاها الإسلام عناية فائقة واهتم بها اهتماما بليغا نظام الأسرة وذلك أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع وهي الخلية الأولى في كيانه وجسمه إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع كله فالأسرة في المجتمع كالقلب في البدن فكما أن البدن إذا صلح القلب صلح الجسد كله وإذا فسد القلب فسد الجسد كله.
فكذلك الأسرة،
فالأسرة للمجتمع كالقلب للبدن. وإذا فسدت الأسرة انحدرت الأمة في أودية عميقة من الخراب والضياع، وأفرزت أجيالا لا يعرفون هدفا ولا يسمون لغاية، ولا يقدمون لمجتمعهم نفعا وإصلاحا، بل يكونون عليه وبالا بواحا. فلننظر عباد الله، ولتنظر أمة الإسلام في شأن الأسرة. ولما كانت الأسرة بهذه الأهمية جعلها الشيطان، جعلها الشيطان وأولياؤه هدفهم الأعظم، فلا هم إلا إفساد الأسرة، لأنهم يعلمون أن الأسرة إذا فسدت فسد المجتمع، فسدت الأمة. ولا يخفى عليكم عباد الله ما رواه الإمام مسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء، سريره يضعه على الماء، ويبعث جنوده، ثم يأتون فيعرضون عليه فيقول لهم: من أضل منكم اليوم مسلما ألبسته التاج؟ فيأتي أحدهم ويقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئا. ويقول الآخر: ما تركته حتى صنع كذا وكذا. فيقول: ما صنعت شيئا. حتى يأتي أحدهم ويقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيلتزمه، يعانقه، ويقول: نعم أنت. فهذا هو هدف الشيطان ومقصوده الأعظم، وكذلك أولياؤه من الإنس. ألا ترون عباد الله ما يفعل أعداء الإسلام في هذا الإعلام المسعور؟ ألا ترون ما يفعلون في هذه القنوات الفضائية، بل قل شيطانية؟ ألا ترون هذه المطابع التي تخرج كتبا ومجلات ودوريات من أجل إفساد المسلمين، من أجل إفساد الأسر وغزوها فكريا وأخلاقيا، فكريا وأخلاقيا. الشبهات والشهوات مدخل الشيطان على ابن آدم، يأتيه من باب الشبهات فيفسد قوته العلمية، فيتكلم بالباطل ويفسده بالشهوات، فيفسد قوته العملية، فلا يكون له هم إلا شهواته، إلا شهواته ودنياه. ومن أجل هذا جاء الإسلام بنظام شامل متكامل لتكوين الأسرة وحفظها من الفساد. فنظام الإسلام في الأسرة يكون كيانها تكوينا صحيحا، ويحفظها من غوائل الشر والفساد. فمن ذلك عباد الله، أولا أن الإسلام رغب في الزواج وحذر من الزنا، فإن الإنسان فيه شهوة ولا بد من قضائها. فرغب الإسلام في الزواج وبين أنه الطريق الصحيح لقضاء هذه الشهوة. رغب الإسلام في الزواج وذكر الله تبارك وتعالى
أن الزواج
آية من آياته، فقال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة.
السكن، المودة، الرحمة، هل يجدها الزاني؟ لا، لا يجد ذلك إلا في الزواج. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. غض البصر وتحصين الفرج، إنما يكون بالزواج. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر.
فرغب
الإسلام في الزواج ونهى عن الزنا ووسائله، فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا، إنه كان فاحشة وساء
سبيلا.
ونهى عن مقدماته فقال: ولا تقربوا، قال: ولا تقربوا الزنا. لم يقل سبحانه: ولا تزنوا، وإنما قال: ولا تقربوا الزنا، أي لا تزنوا ولا تركبوا الوسائل التي توصلكم إلى الزنا. ولذلك قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ومن ذلك عباد الله أن الإسلام وضع مواصفات للزوجين، فعندما تقدم أيها الشاب على الزواج فانظر مواصفات الإسلام في المرأة التي تتزوج بها، وكذلك المرأة تنظر في مواصفات الرجل هل هي تطابق الإسلام أو لا. ولما فرطنا في هذا تأتي المفاجآت، تقول المرأة: زوجي لا يصلي. تقول أخرى: زوجي يشرب الخمر. يقول الرجل: زوجتي لا تصلي، زوجتي لا تطيع. لأنه لم يحسن الاختيار، فجاء الإسلام بتوجيهات وإرشادات لاختيار الزوجين. فقال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال: ولا تنكحوا المشركين، أي لا تزوجوهم حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال سبحانه وتعالى: قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فتتزوج المحصنة، أي العفيفة التي لم تزني. وقال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. هذه مواصفات المرأة الصالحة، قانتات لربها، فتكون مطيعة لربها، حافظات للغيب، تحفظ زوجها إذا غاب عنها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصف المرأة التي تصلح زوجها: والمرأة إذا نظرت إليها أعجبتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، حفظتك في نفسها ومالك. وأما في الزوج فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وهو
ABS ميديا تامر.
هذه مواصفات الزوج. يا أيتها الفتاة إذا أردت أن تتزوجي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
لا ABS ميديا تامر.
وهو على غير دين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لما نزل قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة فرأى الصحابة ما في ذلك من الوعيد فقالوا يا رسول الله لو علمنا خير المال لاقتنيناه. قال خير المال لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة مؤمنة تعينك على إيمانك. امرأة مؤمنة تعينك على إيمانك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنكح المرأة لأربع لدينها وجمالها ومالها وحسبها فاظفر بذات الدين تربت يداك. فهذا هو منهج الإسلام في اختيار الزوجين. فإذا تم الزواج جاء الإسلام بحقوق الزوجين حقوق الرجل وحقوق المرأة. ولن تجد المرأة حقها إلا في الإسلام خلافا لما يزعمه أولياء الشياطين بل من الكفار من شهد بذلك. وأن المرأة لا تجد كرامتها وشرفها وحقها إلا في الإسلام. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم
لأهله.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم استوصوا بالنساء خيرا أي ليوصي بعضكم بعضا بالنساء. تقول لأخيك أوصيك بأهلك وهو يقول لك أوصيك بأهلك. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه إن ذهبت تقيمه
يعني مستقيمة
كسرته وكسرها طلاقها. فتستمتع بالمرأة على عوجها. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تستقيم لك على طريقة. فهذا هو منهج في حقوق المرأة وكذلك حق الرجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تشكر حتى تشكر زوجها. حقوق متبادلة. هذا هو العدل. هذا هو العدل في الإسلام. فبين الإسلام حقوق الزوجة بل خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في خطبة الوداع. خطبة الوداع في حجة الوداع خطبة كلها أصول.
فجعل
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخطبة بحقوق الزوجين فقال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله. هي أمانة
عندكم.
أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن ألا يطئن أحدا ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك في حجة الوداع في خطبة الوداع. فإذا صار بين الزوجين أولاد صار الزوجان والدين. فتأتي حقوق الوالدين وما أدراك ما حقوق الوالدين. حق الوالدين
أمرنه
الله تبارك وتعالى بحقه، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بر الوالدين من أفضل الأعمال، وأن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. ثم كما أن فللأولاد حق، للأولاد حق على الوالدين، حق التربية والتنشئة على هذا الدين. ولو لم يكن في الإسلام إلا قصة لقمان مع ابنه في تربية الأولاد لكان هذا كافيا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، هل نحن نعلم أولادنا التوحيد؟ هل نعلمهم أسماء الله عز وجل وصفاته؟ هل نعلمهم أن الله عز وجل هو الذي خلق ورزق ويحيي ويميت ويدبر، فإذا هو الذي يستحق العبادة؟ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه إلى أن قال سبحانه: يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعلمه قضية القضاء والقدر، عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم علمه الأخلاق الكريمة: ولا تصعر خدك للناس. يصعر خده للناس أي تكبرا عليهم، يميل خده، وهذه صفة المتكبر. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، وهو غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا
استعذت
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الإيمان بالقضاء والقدر، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء مكتوب. هذه لغلام صغير، عمر بن أبي سلمة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت يده تطيش في الصحفة، يأكل من ها هنا ومن ها هنا، فقال له: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وذكر سبحانه وتعالى من فضائل إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن منهاج الإسلام في النظام الأسري أن العلاقة بين الذرية وبين الآباء لا تنقطع بالموت، بل يبقى الوالدان معلمين حتى الموت. قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، وصية الوصايا توحيد الله تبارك وتعالى، ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، فنعم المربي ونعم المجيب. تأملوا كيف ختم حياته معهم بهذه الوصية وكيف أجابوه، قالوا نعبد إلهك إلها واحدا ونحن له مسلمون. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنهم وولد صالح يدعو له. قال الله تعالى: كما ربياني صغيرا. الزوجان إذا مات أحدهما فيبقى الوفاء، يبقى الوفاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا لأزواجه. فالعلاقة الأسرية والنظام الأسري يستمر حتى بعد الموت. ومما يقوم عليه النظام الأسري أيضا الدعاء عباد الله، الدعاء الذي نغفل عنه، فإنه في كثير من الأحيان يعجز الإنسان عن تربية أولاده مع أنه قام بما عليه، فلا يبقى إلا الدعاء. ولذلك جاء ذلك في القرآن كثيرا. قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال الله عز وجل: حتى إذا بلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فلا نغفل الدعاء عباد الله، الدعاء للذرية من أحسن ومن أعظم الأسباب التي تصلحها. ثم أيها الإخوة، نعلم أولادنا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الأسرة إذا اختلفت في شيء فليرجعوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا إذا حصل نزاع وشقاق في أسرة فلنسارع إلى الإصلاح، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لما طبق هذا المنهاج الأسري في جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم أنتج جيلا نفع الله عز وجل به البلاد والعباد. ابن عباس الذي كان صغيرا وابن عمر وغيرهما كانوا يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنصح نفسي وإياكم أن نصحب أولادنا إلى مجالس الكبار ومجالس العلم، فإننا إذا تركناهم تلقفهم شياطين الإنس والجن، تلقفتهم هذه القنوات الفضائية. فلنحرص أن في مجالس العلم أو على الأقل في مجالس الكبار، فطالما أنهم حولك فهم محفوظون بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح شباب المسلمين وأن يصلح أولاد المسلمين وأن يوفق الآباء لتربية الأبناء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.